بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعد ان بينا موضوع اسواق الاوراق المالية، بينا الموضوع انه ما المراد من اسواق الاوراق المالية. قلنا المراد هو السندات إصدارها في السوق الأول، إصدارها وبيعها من قبل الشركات، وتداولها في السوق الثانوية. السندات، وعرفنا السندات أنها عبارة عن قروض، وثيقة تدل على أني أقرضت هذه الشركة أو أقرضت الحكومة. فالسندات هي قروض، قروض ربوية. أعطي 900 دولار يعطوني سند بألف بعد 6 أشهر، ثم بعد 6 أشهر يعطوني 150 ربا فائدة. فالمراد من أسواق الأوراق المالية أولا السندات إصدارها في السوق الأولية وتداولها في السوق الثانوية، والمراد الأسهم التي هي عبارة عن حصة الشركة. هذه إصدارها في السوق الأولية وتداولها في السوق الثانوية، والمراد حصص التأسيس التي تعطى للعاملين في هذه الشركة الذي ليس لهم مشاركة، تعطى لهم كمكافأة على عملهم باسمهم في السنتين الأوليتين، ثم تتحول إلى حاملها فيما بعد، فأيضا تدخل السوق للتداول. بينا المراد من سوق الأوراق المالية، سندات وأسهم، وأسهم حصص التأسيس. الآن الحكم الشرعي، هل هذه السندات التي تصدر الحكومة أو الشركة للناس على أنها وثيقة لدين دفعه الشخص إلى الحكومة أو الشركة على أن تعطيه فائدة بعد ذلك تداوله في السوق صحيح؟ يقول أنا أبيع ديني على الشركة، أنا أبيع ديني على الحكومة، هذه المعاملة صحيحة أو لا بالنسبة إلى السند؟ فالسند انتبهوا، بما أنه إثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة الحكومة أو في ذمة شخص آخر إذا كانت شركة حقيقية، فالسند إثبات خطي بدين ثابت لشخص في ذمة شخص آخر، وهو لا حرج فيه. هذا السند لا حرج شرعا، بل هو أمر مطلوب بنفس القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا السند وثيقة، الآن أنا أطلب. والمذاهب الإسلامية الأربعة طبعا، بين من أوجب كتابة الدين بهذه الآية بيعا كان أو قرضا، كما أدينك أنا إما أبيعك ويبقى الثمن دين في ذمتي آخذ منك كتابة، أو قرضا أقرضك. بين من أوجبه بهذه الآية لئلا ينسى أو يجحد هذا الدين، وبين من جعله مستحبا غير واجب لأجل حفظ المال وإزالة الريب. ولذلك قال البعض: إذا أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. إذا أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة. طيب الآن إحنا هنقول دول الذي أوجبوا الكتابة في الدين سواء كان بيعا أو قرضا، هاي الآية التي أمرت بكتابة الدين، وهي أكبر آية في القرآن الكريم، صفحة كاملة هاي آية الدين، صفحة كاملة، وهي أكبر آية في القرآن. هذه الآية إرشادية مو مولوية حتى نقول الحكم واجب أو مستحب. المذاهب الإسلامية الأربعة بين من يقول بوجوب الإشهاد أو استحباب الإشهاد، أصلا هاي الآية إرشادية مو مولوية، فلا تثبت وجوبا ولا تثبت استحبابا، بل الكتابة لأجل أخذ الحيطة والتأكد من عدم ضياع المال كأوامر الطبيب. أوامر الطبيب إرشادية. إذا تريد الشفاء العاجل أنت تسوي، إذا تريد تبقى بلا شفاء أو شفاء عاجل تسوي، هذه أوامر إرشادية. ولذلك قال تعالى: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. هذا أقسط عند الله، أقوم أحسن وأدنى ألا ترتابوا. ثم قال: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ضرر ماكو. إلى متى تقل احتمال الضرر؟ أما مو حكم تكليفي، مو حكم تكليفي. إذا تستعمل الدواء ماكو ضرر، ما تستعمله تضرر. إذا تأكل الرمان تضرر، ما تأكل الرمان لا تضرر. هذه لما يقول لا تأكل الحامض، لا تأكل الرمان لأنه حامض، هذا أوامر إرشادية، مو أنه يجب الأكل أو يستحب الأكل، لا، هذا إرشادي. إذا حامض أكله يضررك، يستمر الطعام عندك. إذا هذا النهي لا تأكل، هذا النهي مولوي، يعني حرام إذا واحد أكل الرمان وهو مريض. أو مستحب أن لا يأكل، لا حرام ولا مستحب أن لا يأكل، وإنما هو إرشادي. كذلك آية الكتابة كتابة الدين فهي إرشادية. ولذلك قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. رجع الأمانة، هاي للإطمئنان وللأمانة. مثل أدينك وأخذ رهن، أخذ الرهن لا واجب لا مستحب، لا واجب ولا مستحب. أدينك ما أخذ رهن، أدينك وأخذ رهن. على كل حال هنا الكتاب لأجل أن لا يرتابوا ولا يضاروا، والرهن لأجل عدم ائتمان المقترض. من ائتمن ناخذ منه رهن، فإذا حصل الائتمان ما ناخذ منه رهن. هذه كلها أوامر إرشادية. فما معنى قولهم أن الكتابة واجبة للدين أو مستحبة؟ لا واجبة ولا مستحبة. طيب، نرى الكتابة إلى كتابة الدين السند لا بأس به، لكن المحظور يأتي من الفائدة التي تعطى للدائن. تعطى فائدة، إما تعطى فائدة في آخر الأجل حينما يرجع الألف دولار يرجعوا له 1150، أو لا من الأول يطلو سند بألف يأخذ منه 900، يعني أنت إلك 100 محرزة ثم بعد ذلك يطلو 1150، يصير 250 فائدة. المشكلة هنا في الفائدة التي تعطى لصاحب السند، فهي زيادة القرض مقابل الأجل، انتظار 6 أشهر، وهي عين ربا النسيئة المحرم بالكتاب والسنة. فالقرض عقد إرفاق وقربة، هذا القرض عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة خرج عن القرض، خرج بس يشتغل زيادة بعد ما صار عقد إرفاق وقربة، صار عقد ربوي، عقد قرض ربوي، صار ربا محرم، معاملة صارت ربوية مو شرط. هو عقد إرفاق وعقد قربة، يعني بشرط عدم الزيادة، بس يجي شرط الزيادة خرج عن كونه عقد إرفاق وقربة، صار عقد ربوي، عقد ربوي. على هذا لا يجوز إصدار السندات بجميع أقسامها المتعددة إذا كانت تصدر فائدة محرمة. هاي في السوق الأولية، هاي في السوق الأولية إصدار السند، يقول لك تعال هذا الآن سند أنا تجيب 1000 دولار أعطيني 800، بعدين تستلم 1000 سند 1000 بعد 6 أشهر 200 دولار. هذا إصدار، هذا لا يجوز، هذا محرم لأنه ربا، يعني دايني 800 أعطيك 1000، هو عين الربا. هذه السوق الأولية إصدارها، تداولها بعد ذلك عشان سوينا بس شيء محرم، فهنا 800 على أن نستلم 1000 وأخذنا السند، سوينا محرم. الآن أروح أن أبيعها، هذا أبيعها 900، أقول هذا 1000 أطلب الحكومة أو 1000 أطلب الشركة، أبيعها بأقل 900، وبيع الدين جائز بأقل، بيع الدين بالأقل جائز كما قلنا، وهو أطوحة الإمامية أن بيع الدين بالأقل. هنا في الحقيقة لا يجوز تداولها لأن هذا مو بيع دين بالأقل، هذا تدينك 800 إذا منطي إذا معامل فعيها، قاعد تأخذ 900 قاعد تبيعها بالأكثر، هذا مو بيع الدين بالأقل. فهنا اكو دليل على حرمة هذه المعاملة، يعني نفس اصدار السند وقبولك ان تقص 100 وتاخذ 1000 هذا محرم، المعاملة محرم، تداولها محرم. لماذا تداولها محرم؟ بدليل خاص، وهو انه جاء في الروايات ان رسول الله لعن آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهد الربا، وقال هم سواء هم سواء هم سواء، وبيعه ليس بيع الدين بالاقل. ونعم بيع الدين بالاقل صحيح، اذا انا اطلبك بعتك ثلاجة 1000 دولار بعد 6 شهور، الان ابيعها الى شخص 650، هذا بيع الدين بالاقل صحيح، لان الدين هو 1000 ذمتك مشغول الان. اما هنا من 6800 الى الحكومة او 6800 الى شركة حقيقية ويقول لك نعطيك 1000، انت تبيع 1000 ب900، لا انت قاعد تبيع 800 ب900، هذا ليس بيع الدين بالاقل، انت قاعد تبيعه باكثر، فهو غير جائز، لان بيع الدين بالاكثر هو الربا، وبيع الدين بالاقل ذاك يجوز لانه عبد الربا. طيب الان انتبهوا، اكو من يدافع عن هذه الاسهم يبي يحللها، فواضح ان هذه الاسهم ناربة، تقرض الانسان 100 تاخذ 1000 او تقرض 900 تاخذ 1000 بعد 3 سنين ثم يعطيك 150 يصير 1150 يعني يعطيك 250، فواضح هذا الربا. لكن هناك محاولات من جماعه من اهل السنه اقتصاديين وغير اقتصاديين لاجل تصحيح هذه المعامله، قالوا هذا السند التي تصدره الحكومه او الشركات هذا يختلف عن الدين، وهذا جائز، هذا مو دين ربوي. لماذا؟ قالوا فكر اهل السنه، نقيس هذا على الروايات القائلة لا ربا بين السيد وعبده، او لا ربا بين الاب وابنائه. افترضوا الحكومة هي السيد والمقرضين لها هم عبيد، او قالوا ان الحكومة هي الاب والافراد ابناء الحكومه، ولا ربا بين الاب وولده ولا ربا بين السيد وعبده، فقاسوا هذه العمليه على السيد وعبده. العبد يجوز ياخذ من السيد ربا، الاولاد يجوزون ياخذون من ابوهم ربا، فذول الشعب اللي دايمون الحكومه والحكومه تعطي سند، هذا مثل السيد قاعد يعطي ربا الى عبده، هو العبيد، او الاب يعطي ربا الى ولده، هذا دليل من ادلته. الادله الثانيه، هذه ادله ذكروها في مباحث في السندات وفي الاسهم وفي اوراق الاسواق الماليه، يعني ذكروها، مو انه هالشيء قد يقال، لا لا هذا شيء موجود. الدليل الثاني قالوا الزيادة من قبل الحكومة لأصحاب السندات، هذه الزيادة من قبل الحكومة هي مكافأة جائزة تقدمها الحكومة للمدخر، يعني هذا قاعد يدخر أمواله ويضمها ادخار. شلون الأب يشجع أبناءه على الادخار؟ يشجعهم يعطيهم مكافأة، أنا هي عادة حسنة، الادخار عادة حسنة، فالأبي يشجع أبناءه على الادخار يعطيهم مكافأة، إما الحكومة تشجع الناس على الادخار تعطيهم مكافأة على هذه العادة الحسنة، فهي جائزة، هذه جائزة، مثل يعطون جائزة إلى شخص مثلا ادخر كمية من المال، هذا مو ربا، فالقرض جائز والهبة من الحكومة للمقرض جائزة، ماكو شرط بيني وبين الحكومة، الحكومة تعطي جائزة أيضا، هذا أيضا دليل آخر. الدليل الثالث الذي قالوه لصحة بيع السهم في السوق الأولية وتداوله في السوق الثانوية، قالوا إن ما يدفع هو الربح في عقد المضاربة، الحكومة تأخذ تشتغل بها تربح، فما يدفع هو ربح لمن دفع المال للحكومة. شلون نعطي لمن دفع في عقد المضاربة مالا نعطي ربح؟ يعطي مضاربة أموال فبعدين المعامل نشتغل به هاي الأموال تربح فنعطي لصاحب المال زيادة على ماله وهو ربح مال المضاربة. فمصدر الزيادة اللي تعطي الحكومة هو ملك الربح، انه اللي يعطي الفلوس فلوس اشتغلت، من اشتغلت اذا الى حق الربح. هذه ثلاثة ادلة ذكروها لتصحيح عملية بيع السند في السوق الاولية وتداوله في الاسواق الثانوية. طبعا اما دليلهم الاول انه لا ربا بين السيد وعبده، هذه القول فيه خلاف، فيه خلاف انه هذه اكو روايات عندنا تقول لا ربا بين السيد وعبده لكنها ضعيفة. وكذلك سأفرض واحد بنى على هذه، بنى على ان هذه الروايات افرض ضعيفة لكنه عمل بها المشهور فانجبرت، فلا ربا بين السيد وعبده. طيب من بنى على انه لا ربا بين السيد وعبده من علمائنا، من علمائنا المشهور يقولون لا ربا بين السيد، والاحناف ايضا قالوا لا ربا بين السيد وعبده، هم عندهم روايات. بنوا هذا الحكم على ان العبد وما ملكت يداه هو ملك للسيد. اخر انا من عندي عبد، يعني هذا كل ما عند العبد هو الي، فالذمه الماليه مع العبد هي ذمتي، كل ما عنده الي، كل ما عنده هي ذمه واحده، ذمه السيد وذمه العبد واحده، يعني كل ما عند العبد هو الي. فمن بنى على انه لا ربا بين السيد وعبده سواء قبل الروايات او لم يقبل الروايات قال اصلا هنا ربا ما يصير، لانه ذمه السيد وذمه العبد واحده، يعني العبد مملوك علما الي واحده. يعني انا مثل ما عندي قاصين، قاصب هاي القبه، قاصب ذيك القبه، اكيد فلوس من هاي القاصب اخلي ذيك القاصب، هل صار ربا؟ فهنا ذمتي وذمه العبد واحده، يعني كل ما عنده الي. فمن العبد ياخذ زياده مني ما اخذ زياده، هاي الي، هاي الي، الي ذمه واحده. لا خلي شو ما يخالف، احنا قبل القياس نتكلم، قبل القياس في نفس روايات انه لا ربا بين السيد وعبده، ليش الروايات قالت لا ربا؟ عمر الروايات ما عندنا، عمر الروايات ما عندنا، ما عاد نقول لا ربا بين السيد، يعني الذمه واحده، مثل ما حيطلع من جيبه ما فلوس يخلي بعد الجيب. يعني افترض انه اطلع من هذا الجيب 20 دينار اخلي بها الجيب، ثم اطلع من الجيب 25 دينار اخلي بها الجيب، هذا الربا؟ لا، ذمه واحده. هنا السيد مع عبده كم ذمه اكو؟ اللي يعطي للسيد يعني طاني الي، يعني كل ما يملك الي، كل ما واحد يعطي للسيد، كل ما يشتغل السيد هذا الي، يعني هو مملوك الي، فما يشتغل ما يربح كله الي، كله الي. فإذا أنا أنطيه ما أعطيت إلى واحد آخر، أعطيت لنفسي، ولا يصدق الربا مع نفسي، مع نفسي لا يصدق الربا، لأن العبد مملوك للسيد، إذا لا يقع بينهما بيع، أصلا بيع باطل، أنا أبيع لنفسي، إذا بعت بيتي إلى العبد مالتي، هذا العبد مالتي ملكي، فمن أبيع البيت عن بيت عن ملكي، يصدق البيع؟ لا ما يصدق البيع، ولا يصدق القرض. من اقرض للعبد اقول له اقرضني ايها العبد، اقرضني 10 اعطيك 15، هو يقرضني اصلا يصدق القرض، هو مالته مالتي، واحد يقترض من امواله يصير؟ ما يصير واحد يقترض من امواله، يقول يقترض مال غير، فهنا ذمه واحده، لا يصدق بيع ان هو يبيعني، لا يصدق انه هو يقرضني، ما يصدق. اذا لا زياده ولا ربا، لا بيع ولا ربا، لا قرض ولا بيع. اما من قال لا، ذمه العبد تختلف عن ذمه السيد، فالربا بينهما حرام، والروايات الوارده ضعيفه، والدة فيه ضعيفة السند. فإذا احنا كنا نختار واحدة من اثنين، لو نقول ان الذمة واحدة اذا ما يصدق لا بيع ولا يصدق قرض مع الزيادة، الذمة واحدة لان كل ما يملك فيه ما زي. اذا قلنا ذمته تختلف عن ذمتي، فاذا اردنا نصحح ان ياخذ من السيد ربا وزيادة ونروح للروايات، ولكن الروايات ضعيفة، الروايات ضعيفة لا يمكن الاستناد الى روايات ضعيفة في الحكم بجواز الربا بين السيد وعبده، بناء على ان ذمة السيد غير ذمة العبد، بناء على ان ذمة غير ذمة كان، فالروايات ضعيفة. طيب اما قولهم بان الحكومة مثل الاب والابناء والشعب مثل الابناء مثل الاب وابن، فيجوز للابن ان ياخذ زيادة من الاب، هذا ايضا باطل. لماذا؟ لان الابناء لهم ذمة مستقلة عن الاب، فلا ريب في وقوع الربا بين الاب والابن. الروايات ناخذ بها اذا كانت صحيحة، والروايات كلها في هذا المورد ضعيفة ضعيفة. لكن هنا علمانا مثل السيد الخوي الذي لا يعتني بعمل المشهور يقول عمل المشهور غير جابر، يفتي بالحرمة ان يأخذ الابن من ابيه الزيادة. ومن يعمل يقول عمل الاصحاب بالروايات الضعيفة جابر لها، هنا يفتي بان الابن يقدر يأخذ من ابو ربا، ولكن الروايات كما ترى انها ضعيفة. اذا لا يمكن سريان الحكم الى الدولة، هذا كله في الابن والاب. اما الحكومة نسميها اب والشعب نسميه ابناء، هذا فرد شيء موضوع اخر. فالروايات واردة في الاباء والابناء، كيف نسميها الى موضوع اخر؟ الاب له عاطفة على ابنه، كذا يحب ابنه، يريد يقومه، يريد يسوي، بينما الحكومات مو شيء. حكومات مفروض بها ان تصير هكذا، لكن ليست هكذا. الحكومات تهتم بانفسها، مليم هذه الناس تظلم الناس تظلم الشعب. اثر قياس مع الفارق هنا في الاب والابن. اما الحكومة هذا حكي خيال، والشعب ابناء لها هذا خيال الغير موجود. اذا لا يمكن نعم الاباء مع الابناء، الابن الحقيقي مع الابن الحقيقي، لا الاباء المجازيين والابناء المجازيين. على كل حال ثم قولهم بان القرض جائزة من الدولة، والدولة يجوز لها ان تعطي مكافأة او جائزة لمن اقرضها. فالجواب يا العبرة بالمعاني لا بالالفاظ، فان تبرع الحكومة المذكور اذا جائز ليش يطون بغير من اقرضهم؟ ليش ما يطون؟ لماذا لا يعطون اذا مكافأة ويطون للغير ايضا؟ لماذا لا يعطون لغير من اقرضهم؟ ليش ما يطون لكل المواطنين جائزة؟ شو بذول الذي يطوهم فلوس يطوهم جائزة؟ ليش ما يطون للفقراء جائزة؟ ليش ما يطون للمعوزين جائزة؟ ليش ما يطون للكفوئين جائزة؟ إذا الحكومة إلى حق جائزة قلت في كفوئين معوزين ضعفاء مرضى، ليش تطي فقط الذي أقربهم؟ هاي جائزة، هاي جائزة لمن أقربهم فقط، هذه من اقرضهم فقط. اذا مترتب على القرض الذي تمثل بشراء السندات المضمونة، فاذا هاي الجائزة لانهم اشتروا مشروطة بالشراء. اذا مشروطة هاي الجائزة بالشراء خرب الشروط، انما جاء الربا من الشروط، انما جاء الربا من الشروط بدون شرط نعم، لكن هو يشترط من الاول اعطيني 900 انا اعطيك سند بألف، ثم 1100 اعطيك 1100 اعطيك او 1150 عندك سداد. فالجائزة مشروطة، مشروطة مو انه اجتي عفوا واعتباطا، مثل ما انا ادان منك 1000 دولار الى شهر من اجيب ال1000 دولار اخلي وياك قطعة قماش، نعم هذه هدية غير مشروطة. اما من الاول اذا شرطت الزيادة شرطت بالقرض من الاول اصبح القرض ربويا. نعم تقوية الأركان يجوز لا بالحرام لا بالحرام مو مكافأة ليش إذا مكافأة كنت تعطى بدون شرط بينما هي تعطى بشرط الإقرار بشرط شراء السند يعني أنت من تشتري سند يعطوك أنا ما أشتري بيعطوني إذا هاي مكافأة بشرط شراء السند إذا المكافأة للمقرضين بالدولة فقط ومشروطة يعني بدون مكافأة تمدينهم بدون أن يعطوك السند الذي يقول لك $1000 أنت تعنيه ما تشتري منهم هذا كله حيلة للفرار من الحرام ثم لو قيل أن الحكومة تعطي أجازة تشجيعا للادخار كالأب عندما يشجع أبنائه على الادخار بإعطائهم هبة فإنه يقول إن التشجيع نقول التشجيع لم يقع للمدخرين الذين لم يقرضوا الحكومة فأخذ مدخرين آخرين يعني المدخرين أعرف 510 سندات 500 ما شرى سندات اذا كانت الفائدة والزيادة اللي يطوها هي تشجيع المدخرين كن يطوها لذولاك الذي لم يقرض الحكومة بينما ما يطون ذولاك ذولاك ام مدخرين اذا كان التشجيع على الادخار فذولاك ام مدخرين وعاد حسنا ليش ما تطيهم فائدة تطي بس ذول الذي اقرضوك اذا هذا باطل انها جائزة للمدخرين كل مدخرين عارف اللي اقرضوك 500 أطيب الألف إذا ظلم كل من عند ادخار لا ما يطيهم يطي بس الذي أقرضوه إذن يدل على أن الهدف ليس هو تشجيع الادخار وأما ما يقال من أن الزيادة هي ربح ربح لا فائدة ربح أن الدولة تشتغل بالأموال تربح ستطيهم ربح من أموالهم ربح من أموالهم مثل المضاربة فنقول هذا كذب أن الحكومة لا تقترب لأجل العمل الحكومة لها ربح نعم من مشروعات إذا عندها مشروع وتشتغل بالأموال والتاجر لكن أكثر مشروعات الحكومة التي تقترب لها هي نفقات تقترب في تبقي رواتب الجيش رواتب الموظفين رواتب الأمن تسوي مستشفى تسوي مطار بعدين عود تبيع نفط يصير عنده فلوس تسدد اذا ما قاعد تشتغل بهاي الاموال حتى تربح مثل المضاربة ماكو شغل ماكو ربح ماكو تجارة نفقات الدولة ليس لا تضر ارباحا فهي تقترب لتبليط الشوارع اعطاء الرواتب انشاء مدارس انشاء مستشفيات انشاء مطار هاي نفقات الحكومة لا تأخذ عليها ربحا لين تأخذ ربح نعم اذا قالوا انت تعال اقرضنا انت جيب فلوسك خليها في هذا المشروع مشروع يعمل يتاجر مضاربة صار وحينئذ فلوسك فلوس فلان وفلوس فلان هذا حفظ السيولة كله يكون في التجارات في تجارة يشترون 20 طائرة وهاي الطائرات إلكم وينقلون بها ينقلون بها مثلا المسافرين من بلد إلى بلد والربح قسم إلكم قسم الحكومة نعم هذا صار مضاربة بناء على أن المضاربة تسري في غير التجارة كما يقول المالكية أن المضاربة تجري في غير التجارة أو إذا قلنا المضاربة لا تجري إلا في التجارة هم أكو طريقة لتصحيح هذه العملية نقول جعالة الحكومة تجعل لأصحاب الأموال الذي أموالهم تأخذها تشغلها في غير التجارة تجعل لهم جعالة جعالة بواضح أن الحكومة تقترض إذا ما ندري ما يجوز أخذ الفائدة على هذا الشيء الذي يعطى على الحكومة ما يجوز إلا أن نعلم بأنه عمل به وربحت فنأخذ المال حلاله وإلا إذا ما ندري هذا كله قرض جرى نفعا على كل حال بل على انه انتبه هاي حصيلة السندات في ميزانية الحكومة ما تخص مشروعا معينا حتى تقول اموالي خليتها بالمشروع هاي تاخذها الحكومة ما تدريها وين تصرفها ما تخص مشروع معين يعني ماكو عنده نشاط تجاري معين حتى يقول لك اموالك لناها في هذا النشاط، اموالك لناها في معمل اسمنت تربح، اموالك لناها في شركة الكهرباء حتى تربح، لا ما يقولون هذه الاموال والسندات التي تأخذها الحكومة لا تخص مشروعا معينا. ثم لو فرضنا ان الحكومة تأخذ هذه الاموال دخلها في مشروع معين، طيب دخلتها في مشروع في مثلا في مشروع الاسمنت، في مشروع صناعة الحديد، طيب لماذا تضمن رأس المال؟ واذا ضمنت رأس المال خربت القضية، انقلبت المعاملة من كونها مضاربة الى كونها قرض ربوي، المعاملة الخسارة تكون على العامل بينما هي تضمن رأس المال، هذا ضمان رأس المال يقلب المعاملة من كونها مضاربة الى حتى اذا انفرح بالعقد هذه مضاربة هذه مضاربة 15 مرة نكرر المضاربة لكن بعدين نكتب والحكومة تضمن رأس المال خرب. هاي الفقرة الأخيرة خربت الشغل، المعاملة أصبحت قرضا ربويا بهذا الشرط، فإن المضاربة الخسارة على صاحب المال، فإذا قلنا الخسارة تكون مضمونة على العامل على الحكومة الذي شغلت أموالنا في معملها معمل اسمنت، هذه قلب المعاملة الى معاملة ربوية. ثم شيء اخر، المضاربة الربح غير محدد، كل شيء نسبة 30% لك من الربح 40% 50%، بينما هنا الربح محدد، جيب الف جيب 900 اخذ الف ثم بعد 6 شهور تعطيك 1150 خلص، هذا الربح ليس نسبة، بينما بالمضاربة ودخلت الأموال في العمل الربح يكون نسبة من نسبة ربع الربح نصف الربح ثلاث أرباع الربح، بينما هنا الربح محدد بمقدار معين، إذا ليس الربح نسبة من الأرباح. قد يقال أنه هنا الحكومة تعطيك شيء معين من الربح بعدين تحسب، يعني بعد 6 شهور تعطيك 1150 ثم تحسب اذا اكو ربح زايد هم يعطوك اياه، ما اكو ربح زايد فهو هذا. هنا هم يقال انه لماذا ضمنت راس المال؟ بمجرد ان تضمن راس المال المعامله تنقلب الى قرض ربوي. على كل حال فكره السندات مبتنيه على الاقتراض غير الحسن في مقابل الاقتراض الحسن، هاي اقتراض بفائدة مو قرض حسن، عقد ارفاقي للمعوزين ومن يحتاجون المال، هاي مبتنية السندات على القرض غير الحسن وهو امر محرم. لكن هم انتبه ذول الذي يبدون ياخذون ربا منك ويدرون ديك انت ملتزم يوهمونك بالفاظ، ماذا يقولون؟ هذه سندات الإعمار، هي قرض ربوي سندات الإعمار، وين إعمار؟ هم يأخذون رواتب الجيش، يأخذون رواتب الأمن، يأخذون وين سندات الإعمار؟ ثم قد يقولون سندات التنمية، سندات التنمية كأنه هذه قاعد تدخل في تنمية البلاد وربح أكو، بينما ليس هكذا، سندات في تصير حكومة مو سندات تنمية، هي في ضائقة مالية تمشي الأمور ترتب في ثلاث شوارع، هي تنمية ماكو تجارة. قد يعبرون بتعبير أنه تسهيلات نبيلة، هذه تعال الحكومة تعطي تسهيلات نبيلة، هو فائدة ربوية يعبرون عنها تسهيلات نبيلة، تعال أخذ قرض وأعطي أكثر منا، يعبرون عنها بهالألفاظ تسهيلات نبيلة، هذا لا يغير من الواقع شيئا. السندات التي يعطيها الافراد الحكومه هي سندات قرض محرمه لا يجوز بيعها في السوق الاوليه كما لا يجوز تداولها في السوق الثانويه. ياتي الكلام على الاسهم غدا ان شاء الله.
من يجعل عدم ضمان المبلغ مو كل فرصه الى